بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم زدنا علما وعملا وهدى وتقوى يا رب العالمين. وبعد، أحبتي الكرام، فسوف نشرح في هذه الجلسات كتاب الحدود، وإن شاء الله إن أسعفنا الوقت فسوف ننهي الكتاب كما رغب المشايخ. وهذا الكتاب، كتاب الحدود، هو من الكتب التي يقل فيها الخلاف عند الفقهاء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد حدها وقدرها سبحانه، ذلك أن العقوبات منها ما قد قدرت في الشرع ومنها ما لم تقدر، فالتي قدرت في الشرع هي الحدود، وهي ستة، والسابع مما اختلف فيه الفقهاء، وهو أي الحدود: حد السرقة، وحد الزنا، وحد الحرابة، وحد القذف، وحد السكر، وحد الردة، والسابع حد البغاة. والمالكية ورواية عند الحنابلة يزيدون فيها حد الغيلة، وإن كانت الغيلة داخلة في الحرابة عند الجمهور. وعلى هذا فالخلاف إن وجد فهو في بعض التفصيلات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله. والإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه هذا حاول أن يختار ما هو الراجح عنده من مجموع الروايات التي رويت عن الإمام أحمد رحمه الله. وأنت ترى أحيانا أن في اختيارات ابن قدامة هنا ما هي مخالفة لما هو من كتب المتأخرين، مثل كتاب زاد المستقنع، لأن الإمام البهوتي رحمه الله يختار مما قد روى ابن قدامة في المقنع، أو لأن البهوتي في الروض، أو الحجاوي في الزاد، قد يختار ما هو مخالف لما اختاره ابن قدامة في كتاب المقنع، لأنه يذكر ذلك روايتين. ابن قدامة رحمه الله ألف هذا الكتاب كما تعلمون لانطلاقه بالفقيه في مشوار حياته العلمية. ما دي الطريقة تقرأ ثم نعلق؟ طيب تفضل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القهن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، وليس له قطعه في السرقة، ولا قتله في الردة، ولا جلد مكاتبه، ولا أمته المزوجة. وحد الرقيق ولا أمته
مزوجة
المزوجة. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.
قف على هذا. يقول المؤلف كتاب الحدود، الحدود في اللغة جمع حد وهو المنع، وحدود الله هي محارمه، فكل لفظ في القرآن فيها حدود الله فليس المراد فيها الحدود العقوبات ولكنها محارم الله، وتدخل هذه من باب ذكر الخاص في بعض أفراد العام، من باب ذكر الخاص ببعض أفراد العام. وحدود الله هي محارمه سبحانه وتعالى، سواء كانت عقوبات مقدرة أو غير مقدرة كالتعزيرات. والحدود في الاصطلاح لم يعرفها المؤلف، وهذه فائدة أحبتي الكرام، أن الأئمة المتقدمين لا يهتمون في تعريفات المصطلحات، إنما تكون تعريفاتهم كما يقول علماء المنطق والأصول، إنما هي تعريفات بالرسم الذي نسميها أحيانا بالمثال. فأما تعريف على تعريف المناطق وهو أن يكون جامعا مانعا، فهذا قل أن تجده في كتب المتقدمين من العلماء رحمهم الله، خاصة إذا كان الباب معروفا مشهورا فهم ليسوا بحاجة إلى ذكر تعريفه. ولهذا أراد المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يبين للطالب أنك لا تهتم كثيرا بالتعريفات بأكثر من ما هو من مجمل مسائله وبعض تفصيلاته، لكن بسبب الطريقة المعتادة نقول أن الحدود في الاصطلاح هي عقوبة مقدرة شرعا لحق الله تعالى في معصية لتمنع الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا لحق الله تعالى في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. وأنت ترى يا رعاك الله أن هذا التعريف فيه فائدة، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال: والحدود صادرة عن رحمة الخلق والإحسان، عن رحمة الخلق والإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام فيه فائدة يا إخوان عظيمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما قدر هذه الحدود وقدر عقوباتها أراد بها تأديب الخلق لا التشفي والانتقام، معاذ ربي، فهو أرحم الخلق. وعلى هذا فيجب على نواب الخالق كما يقول صاحب الروض أن يرحموا الخلق في هذا الأمر. ولهذا تجدون في كتب الاعتقاد أن أهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق. ولهذا إذا أراد الإمام أو القاضي أن يصدر العقوبة على صاحب المعصية فلا بد أن يستشعر النية في ذلك، هذا واحد. الثاني أن يستشعر أن هذا ليس مقصودا به الانتقام والتشفي، إنما مقصود به إيش؟ الإحسان إليه والرحمة به. ولهذا تجدون بعض الإخوة أحيانا في بعض المنكرات تجده إذا أراد أن يضرب على صاحب المنكر يبالغ فيه كأنه يريد أن يتشفى لنفسه، فلا بد من استحضار النية الصالحة في مثل هذه العقوبات، سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة كالتعزيرات التي يجريها القاضي أو الإمام أو نائبهما مثل بعض رجال الحسبة وغير ذلك. والحدود ثابتة بالشرع بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فكل آية فيها حد السرقة أو الزنا أو مما ذكرناه فهذا يدل على إيش؟ على إثبات الحدود. وأما السنة فكذلك نقول كل حديث ثبت فيه عقوبة الزنا أو القذف أو غير ذلك فإنما هي دليل على ثبوت الحدود. نسينا الحد القذف لم نذكرها، حد القذف هو السابع. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ثبوت الحدود. يقول المؤلف رحمه الله: لا يجب الحد إلا على مكلف. الآن المؤلف رحمه الله أراد أن يذكر شروط إقامة الحد، ذكر بعضها وبعضها كأنه قال هو مفهوم لدى طالب العلم. ذكر المهم: واحد، قال إلا على مكلف، والمكلف هو البالغ إيش؟ العاقل. ودليل هذا الشرط هو ما رواه أهل السنن من حديث علي بن أبي طالب، ورواه أيضا أحمد رحمه الله من حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاثة. ثم ذكر منها الصبي حتى يحتلم، وذكر والمجنون حتى يفيق. فهذا الشرط الأول. ومما يدل عليه أن ماعزا رحمه الله حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بذنبه في الزنا قال له صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتأكد، فأرسل إلى قومه: هل تعلمون بعقله شيء؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل فيما نرى، وفي العقل من صاحبنا فيما نرى. فهذا يدل على شرط التكليف. الثاني أن يكون، يقول المؤلف، عالما بالتحريم، أن يكون عالما بالتحريم، وضده أو يخرج منه الجاهل بالحكم والجاهل بالحال. وهذا الشرط يقول فيه ابن قدامة هو قول عامة الفقهاء، وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه. الشارح قال عن عمر وعلي، الشارح قال عن عمر وعلي بهاء الدين، والمعروف أنه عمر وعثمان ولا يعرف لعلي في هذا قول. والحديث أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في السنن الكبرى، والحديث ضعيف. ويدل عليه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعلم شرط في إقامة الحد. غير أن أهل العلم رحمهم الله قالوا: لا يقبل ممن ادعى عدم العلم إلا إذا كان مثله إيش؟ مثله يجهل هذا. فلو أن رجلا درس في مدارسنا وحضر المساجد التي في بيوتنا، في بيوت الله، فلا يمكن أن يقال أنا لم أعرف، يقبل قوله إذا قال أنا لم أعرف حكم الزنا، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا لم يقبل الصحابة في خلافة عمر قول قدامة بن مضغون حينما تأول قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فكان يشرب الخمر فقال: أنا أشربها وأنا متقي الله. فقال علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم قال: وقام عليه الحجة، فإن أقر بالتحريم جلد، وإن لم يقر قتل. لماذا؟ لأنه أنكر آية وما هو مجمع عليه، وهو حد أو حرمة الخمر. ولهذا لو ثبت أن شخصا أسلم، خاصة هذا يحدث في بلاد الغرب، لو أن شخصا أسلم ثم زنى ولم يعلم بحكم الزنا بأنه حديث عهد بإسلام فيقبل منه، ومسألة إقامة الحد في غير دار أهل الإسلام سوف نتحدث عنها إن شاء الله. يقول المؤلف: مكلف عالم بالتحريم. هنا المؤلف ذكر شرطان فقط، أو ذكر شرطين فقط. الشرط الثالث قالوا العلماء هو أن يكون مسلما أو ملتزما بأحكام المسلمين. مسلما يخرج بذلك من الحربي والمستأمن، والذمي هو الذي يقال فيه ملتزما بأحكام المسلمين. فلو أن ذميا عاش في بلاد المسلمين وزنى فيجب عليه أن يقام عليه الحد، ودليل ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وأصله عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من؟ على يهوديين. صحيحين من حديث ابن عمر قال ابن عمر: والله لقد رأيته، يعني اليهودي، وهو يقيها الحجارة بجسده. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا على من؟ على ذميين. الشرط الرابع أن يكون مختارا، أن يكون مختارا، ويخرج بذلك المكره. إن الله تجاوز أو عفى عن أمة الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه. والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي، وهو إلى الضعف ما هو، غير أن أهل العلم قووا هذا الحديث لأنه موافق لقواعد الشرع، موافق لقواعد الشرع، كما حقق ذلك ابن رجب في شرحه لهذا الحديث في جامعه. طيب، هذه أربعة شروط. المؤلف يقول الآن: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. لماذا؟ لأن هذه العقوبة حق لله، والإمام أو نائبه هما اللذان يختصان بما كانه حق لله. فالجزية والخراج والولايات العامة إنما هي منوطة بالإمام أو نائبه، فكذلك يقال هنا. ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. حياتها لن تتم إلا إذا تولاها من؟ إمام المسلمين، وإلا لأصبح كل واحد يقتل، ولربما قتل من غير استيفاء إيش؟ شروط الحد. غير أن أهل الإسلام وفقهاء الدين جوزوا لشخص واحد أن يقيم الحد على من تحت يده، فقالوا: إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيق القن. الآن المؤلف رحمه الله استثنى شخص، من هو؟ السيد. وهذا السيد جوز له في عقوبة واحدة، وما هي؟ عقوبة الجلد. طيب، عقوبة الجلد تشتمل أي حد من حدود الله؟ حد الزنا لغير المحصن، غير المحصن، والسكر، بارك الله فيك، والسكر. فهذا هو الذي يجوز للسيد، وجوازه للسيد هنا إنما هو في رقيقه فقط اللي هو من؟ القن. والقن هو العبد الخالص في عبوديته لسيده، فليس هو مكاتب، وليس هو حر بعضه، فإن هذين لا يجوز للسيد أن يقيمه. وكذلك المرأة المزوجة، فإن السيد يقيم الحد عليها، لأن لهذه المرأة حق مشترك مع من؟ مع زوجها، مع زوجها. طيب لماذا المؤلف استثنى هنا؟ استثنى هنا المؤلف لورود النص فيه، وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء خلاف لأبي حنيفة. استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وقال علي بن أبي طالب كما في الصحيحين: أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد زنت فأمرني أن أقيم عليها الحد الحديث. قال العلماء كابن قدام وغيرهم: وأما غير الجلد فلا يسوغ له أن يقيمه. قالوا: لأن غير الجلد يتطلب شروطا ولا يؤمن معه الحيف. ايش معنى الحيف؟ الظلم والتجاوز. فأحيانا إذا كان غاضب على عبده ربما يزيد في هذا الأمر في القطع. ثانيا أن إزهاق الروح ليست للسيد، فإن فيها حق لله سبحانه وتعالى، وما كان حق لله فإنما يقيمه من؟ الإمام أو نائبه. العلماء رحمهم الله حينما قالوا يجوز للسيد قالوا: علم السيد بزنا عبده لا يخرج عن ثلاثة أشياء، علم السيد بزنا عبده لا يخرج عن ثلاثة أشياء: إما بإقرار العبد، أليس كذلك؟ وإما ببينة، شهود يشهدون أن العبد زنى، وإما بماذا؟ من يستطيع عرف ذلك؟ نريد أن نحرك أذهانكم. إما ببينة، وإما بشهود، وإما لا، هو البينة الاعتراف، البينة الأولى الاعتراف، إما باعتراف العبد، وإما الثاني بشهود، وإما اللي هو يسمى أحسن بعلمه. السيد يقيم الحد بعلمه برؤيته، يعني واضح؟ هذه ثلاثة أشياء. قالوا: إن كان باعتراف فهنا للسيد أن يقيم الحد عليه، وإن كان بشهود إقرار أو بينة، البينة شهود، إن كان بشهود فلا يسوغ للسيد، هكذا يقول المذهب في رواية، لا يسوغ للسيد أن يقيم على حد. لما رحمكم الله؟ قالوا: لأن الشهادة تتطلب ماذا؟ معرفة الشهود، وهل هم عدول أم لا، وما هو الذي يشهد له، وما هو الذي يشهد عليه. وهؤلاء الشهود يلزم أن يشهدون في مجلس واحد وفي مكان واحد وفي وقت واحد، وفي الغالب أن السيد يجهل هذه الشروط، فإنما مناطها الإمام أو نائبه. وقال بعضهم: إن كان السيد يعلم ثبوت ذلك فإنه له ذلك، وهذا الأقرب والله أعلم. ما هو الأقرب؟ أن السيد إذا كان يحسن استيفاء الحق أقيم عليه. ما الدليل؟ الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا، أو قال هذه رواية الدرقطني والصواب وقفوا على علي: أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وقوله إذا زنت، إذا ثبت زناها وثبت زناها بماذا؟ بالثلاث. وهذا يدل على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذه مهمة. أحيانا تجد بعض الأئمة يقيد قيودا مخالفة لعموم النص، فهذا التخصيص ينظر فيه، إن ثبت بدليل خارجي أو ثبت بما هو موافق لقواعد الشرع فإن نقول فحي هلا، وإلا فإن الأصل هو الإطلاق، ترك الاستصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذه القاعدة ذكر الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، وسار أي الناس عليها بعد ذلك. يقول المؤلف رحمه الله، يعني نعرف أنه يحكم أو يقيم الحد بعلمه أو بإقرار أو بالشهادة إذا كان يحسن إثبات ذلك، وإذا كان لا يحسن فلا يسوغ، والله أعلم. يقول المؤلف: وليس له قطعه في السرقة، ولا قتله في الردة، ولا جلد مكاتبه، ولا أمته المزوجة. قلنا ليس له قطع في السرقة، لماذا؟ لأن السرقة فيها حق لله سبحانه وتعالى، وما كان حقا لله فإنما مناطه الإمام أو نائبه. ولا قتله في الردة، من بدل دينه فاقتلوه، فلا يسوغ له أن يقتله، لماذا؟ لأنه حق لله سبحانه وتعالى. يجوز أيضا حتى بعلم إذا رآه له أن يقيم عليه الحد. والدليل على هذا أن فاطمة رضي الله عنها أقامت الحد على جارية لها، وابن مسعود رضي الله عنه أقام الحد حينما علم أن رجلا يسكر فأقام عليه الحد، عندما قال اقرأ علي سورة، فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، قال: ما هكذا السورة تقرأ السورة؟ قال ابن مسعود: والله هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علم ابن مسعود أن هذا الرجل سكران فأقام عليه الحد، فهذا قضاء بماذا؟ بالعلم. يقول المؤلف: ولا جلد مكاتبه، لماذا؟ لأن المكاتب فيه شائبة الحرية بحيث أنه كاتب سيده، ولا يجوز لسيده أن يبطل هذا العقد، عقد المكاتب. يقول المؤلف: ولا أمته المزوجة، ولا كذلك الأم المزوجة، لأن فيها حق لزوجها. وقد جاء من حديث أو من قول ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. طيب، يقول المؤلف الآن بدأ يتحدث عن الرقيق، يقول: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. دليل ذلك قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. سؤال يا إخوان، الآن ثبت لدينا أن العبد والأمة سواء، عقوبتهما نصف ما على إيش؟ نصف ما على الحر من العذاب. طيب، في كل الحدود، في كل العقوبات المقدرة، حركوا أذهانكم، لماذا؟ قطع اليد، الحر والأب سواء، توافقون؟ ها؟ طيب، إيش يصير؟ يعني ما تقطع يد الحر؟ طيب، يقول المؤلف: وليس له قطعه في السرقة، إذن العبد يقطع، كلام الشيخ صحيح، هذا واحد. فالأب تقطع يده، والثاني ها وش فيه؟ والحر يقتل. لا جميل، القتل في نعم. والثالث أنا أريد الرجم، بارك الله فيه. وش فيه؟ الرجم لا يرجم العبد، لأن الرجم لا ينصف. وقال بعضهم يرجم العبد مثله مثل القتل، والأدلة في هذا آثار لم يتحر لي تأكيد أي القولين أو ترجيح أي القولين، والعلم عند الله. لكن الجمهور يقولون أن العبد لا يرجم، لأن الله يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا ينصف. ولكن نقول والسرقة والقطع لا ينصف ومع ذلك تقطع يده، والقتل لا ينصف ومع ذلك عد القتل يختلف. القتل يختلف، لأن القتل إيش؟ قصاص، حق لآدم. لكن نقول الرجم، والعلم عند الله. المؤلف يقول ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط، ما معنى هذا؟ معناه أن الإنسان لو أقر عند الإمام بحد فأقام الإمام عليه أو أراد أن يقيمه ثم رجع فإنه يقبل رجوعه. ولهذا اشترطوا رحمهم الله، قالوا أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء على إقراره إلى تمام إقامة الحد. فلو أقيم عليه بعض الحد ثم هرب أو رجع فلا يتبع، فلا يتبع. لما؟ قالوا لما جاء في بعض الروايات عند مسلم أن ماعزا لما ضربوه وأدموه وأحس بألم الحجارة هرب، فلحقه الصحابة فقتلوه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ قالوا فهذا يدل على إيش؟ على أنه يرجع، له حق الرجوع. تأملوا يا أخوان معي هالنقطة هذه. واستدلوا أيضا بأن ماعزا عندما ذاق ألم الحجارة قال دعوني فإن قومي غروني وأخبروني أن رسول فإن قومي قتلوني وغروني أن أخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. يعني هو اعترف، قالوا له قومه اذهب إلى رسول لن يرجمك ولنقتلك، فأقر حتى يطهر نفسه، فلما ذاق ألم الحجارة هرب. ابن قدامة قال إنه إذا قيم عليه الحد ثم هرب فإنه لا إيش؟ لا يتبع. وأرى والله أعلم أن هذا على سبيل الندب والأولوية لا على سبيل الوجوب، لأمور أن هذا الرجل استوفيت فيه إيش؟ حد الإقرار. فماعزا مثلا أقر 4 مرات ثم أقيم عليه الحد، فلو كان رجوعه واجب قبوله بعد ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه. فكلمة هل لا سبيل على مقصود بها الحظ والحث والترغيب، وهذه الصيغة لا يراد منها سبيل على الوجوب، أليس كذلك؟ لا يراد منها الوجوب، فهذا يدل على أن للإمام أن يقيم عليه الحد ويكمل، وله أن يقبل رجوعه. تأملوا هذا المعنى يا إخوان، وسوف نستفيد منه في أنه هل يلزم في إقراره أن يقر 4 مرات في أربع جلسات أم يكفي مرة واحدة. الحنابلة والحنيفية قالوا لابد من إقرار 4 مرات، واستدلوا بقصة ماعز، واضح؟ ومالك والشافعي قالوا يكفي مرة واحدة لقول صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم تعترف مرات أو مرة، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا قولان عند أهل العلم، وحين النظر والتأمل يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن مسألة 4 أو مرة إنما هي منوطة باختيار الإمام، فللإمام أن لا يقبل إقراره في الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى الخامسة يمكن للإمام أن لا. لماذا؟ لماذا؟ ما الدليل الخامسة؟ حديث ماعز: هل لا تركتموه؟ فهذا دليل على أن القصد أنه ما كان إثبات الحد بالإقرار فإن الإمام له أن له مندوح في إيش؟ في أن يتغاضى عن إقراره. كيف دليل على يتغاضى؟ قصة الغامدية التي استقبلت الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه فأقب جاءته من الوجه الآخر، قالت: يا رسول ما لك تردني، لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، إني والله لحبلى من الزنا. فقال: إما لا فاذهبي حتى تضعي. وهل بعث لها من يترصد أخبارها وينظر أمرها؟ لا، بل قال لوليها: احسن أو احسن أشرتها. وهذا ينبئك وأنت خبير على أن قصد الشارع في إقامة العقوبة على المخطئ ليس المقصود بها التشفي، إنما المقصود بها التأديب، التأديب خاصة إذا جاء تائبا كالغامدية وماعزة. أما إذا كان إثبات الحد عليه بالشهود فإذا أقيم عند الإمام فلا يسوغ بعده إيش؟ الرجوع. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان حينما جاء رجل من الناس فسرق ما كانت عليه البردة وهو في المسجد معه بردة نائما عليها، فجاء رجل فأخذها وهو نائم ثم أمسك به وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقام النبي الحد. قال: يا رسول أتقطعه في أربعة دنانير أو كما قال؟ قال: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني. طيب، وعلى هذا فقول المؤلف سقط الحد على سبيل إيش؟ الأفضلية، على سبيل الأفضلية. ودليل ذلك ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هل لا تركتموه؟